فأهلوا بالحج من هم؟ ها سياق الكلام في الكلام على اليوم الثامن، من هم الذين أهلوا بالحج؟ ها الذين لم يكن معهم هدي وأحلوا، وحلوا من عمرتهم، حلوا من إحرامهم. طيب، أي أحرم به من كان أحل من إحرامه بعد الفراغ من عمرته، ويسن أن يحرم من الموضع الذي هو فيه هو نازل فيه، والمكي يحرم من أهله لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من كان دون المواقيت، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها، متفقون عليه. ويفعل عند إحرامه هذا ما يفعله عند الإحرام من الميقات، من الغسل والتنظيف والتجرد من المخيط. ما معنى المخيط؟ هذه اللفظة هل عليها دليل؟ ها؟ هل ورد فيها حديث يدل على كلمة المخيط؟ يقولون أول من قالها إبراهيم النخعي، وليس عليها دليل، وإنما المراد بالمخيط المفصل على الجسم، المفصل على الجسم. وأما أن يكون فيه نوع خياط فهذا ليس هو المراد، إنما المراد بالمخيط الذي يمنع منه المحرم ما كان مفصلا على أجزاء الجسم. قال ابن قدامة رحمه الله: والمستحب لمن كان بمكة حلالا من المتمتعين الذين حلوا من عمرتهم، أو من كان مقيما بمكة من أهلها أو من غيرهم، أن يحرموا يوم التروية حين يتوجهون إلى منى. وبهذا قال ابن عمر وابن عباس وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وإسحاق. نعم، لبيك حجة. قوله: وركب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي سار من مكة إلى منى راكبا حين طلوع الشمس من يوم التروية. قال جابر: فصلى بها، أي بمنى. ويستحب أن يصلي الحاج في مسجد الخيف إن تيسر له. دليل استحباب ذلك حديث ابن عباس عند الطبراني وحسنه العلامة الألباني في الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى في مسجد الخيف 70 نبيا، منهم موسى صلى الله عليه وسلم، كأني أنظر إليه وعليه عباءتان قطرانيتان، وهو محرم على بعير من إبل شنوءة مختوم بخطام ليف له ضفيرتان. وهل هذا لا بد منه؟ كما سمعت أنه مستحب، وإلا فكل منا للحاج أن ينزل في موضع أي موضع منها. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الحجاج ينزلون من منى حيث شاءوا. قال: فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى 5 صلوات، كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، قصر الظهر والعصر والعشاء، ولم يجمع بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء، بل كل صلاة في وقتها، إذن الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع في منى لا قبل عرفة ولا بعدها، في منى ليس فيها جمع، إنما الجمع في مزدلفة وفي عرفة. قال ابن قدامة رحمه الله: المستحب أن يخرج محرما من مكة يوم التروية، فيصلي الظهر بمنى ثم يقيم حتى يصلي بها الصلوات الخمس ويبيت بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما في حديث جابر، وهذا قول سفيان ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه مخالفة، وليس ذلك واجبا في قولهم جميعا. قال ابن المنذر رحمه الله: ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم. وتخلفت عائشة ليلة التروية حتى ذهب ثلث الليل، صلى ابن الزبير بمكة انتهى. ونقل إجماع على استحباب المبيت في ليلة التاسع بمنى النووي وغيره. قال النووي رحمه الله: يبيت بمنى هذه الليلة وهي ليلة التاسع من ذي الحجة، وهذا المبيت السنة ليس بركن ولا واجب، فلو تركه فلا دم عليه بالإجماع. هذا كله بيان للحكم، وإلا فالمتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في حجه لا يترك شيئا حتى ولو كان من المستحبات. قوله: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، أي لبث بعد صلاة الفجر في منى قبل أن يدفع إلى عرفة حتى طلعت الشمس. قال النووي رحمه الله: فيه أن السنة ألا يخرج من منى حتى تطلع الشمس، وهذا متفق عليه. قال جابر رضي الله عنه: وأمر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بقبة من شعر تضرب له بنمرة. أين نمرة؟ أين تقع نمرة؟ نمرة خارجة عن عرفة من يمانيها وغربيها، ليست من الحرم ولا من عرفة. نمرة خارجة من عرفة من يمانيها وغربيها، ليست من الحرم ولا من عرفة. والمسجد الذي في نمرة بعضه في عرفة وبعضه في نمرة، فالذي يبقى في الجزء المتقدم منه سيبقى في نمرة ولا يدخل في عرفة، فلا بد أن يدخل في عرفة. وأمر بقبة من شعر، أي خيمة من شعر، فنصبت في نمرة. على ماذا يدل هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخيمة ضربت له من شعر، ها؟ أليس المحرم ممنوع من تغطية رأسه؟ تغطية رأسي بملاصق وليس بسقف. طيب، وفي هذا دليل على جواز استظلال المحرم. قال النووي رحمه الله: وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز. وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز. انظر إجماع، والرافضة يخالفون إجماع المسلمين، فتجدهم في باصات وحافلات لا سقف لها، يبعدون عنها السقوف لأنهم يعتقدون أن السقف هذا يؤثر على الإحرام. لو كانوا من الطيور لكانوا رخما، وكانوا من الحيوانات لكانوا حمرا. ولو كان للرافضة من الأمر شيء لجعلوا الكعبة لجعلوا قبلة المسلمين كربلاء. ولهذا عندهم من الأحاديث الموضوعة والمكذوبة ما يذكرون فيها أن الله عز وجل ينظر إلى أهل كربلاء وأن من ذهب إلى كربلاء فأجره كأكثر من 70 حجة. المهم دين الرافضة دين الزندقة. أكثروا من الدعاء عليهم فقد كثر شرهم وفسادهم، طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد. قال جابر رضي الله عنه: فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من منى إلى عرفات، ويشرع حال السير التلبية والتكبير. قال ابن عمر رضي الله عنهما: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر، منا من يقول الله أكبر الله أكبر، ومنا من يقول لبيك اللهم لبيك إلى آخره. رواه مسلم. قال جابر رضي الله عنه: ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، يعني لا يتجاوز المزدلفة، لأن قريشا كانوا لا يتجاوزون الحرم لأنهم يقولون نحن أهله. كانت قريش في الجاهلية تقف في المشعر الحرام وهو جبل في المزدلفة يقال له قزح، وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة ويقفون بعرفات. فظنت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف في المشعر الحرام على عادتهم ولا يتجاوزه، فتجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات، لأن الله تعالى أمره بذلك في قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي سائر العرب غير قريش. وإنما كانت قريش تقف بالمزدلفة لأنها من الحرم، وكانوا يقولون نحن أهل حرم الله فلا نخرج منه كما ذكره النووي. قالت عائشة رضي الله عنها: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. اتفق عليه. قال جابر رضي الله عنه: فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، أجاز أي جاوز المزدلفة ولم يقف بها، والتوجه إلى عرفات امتثالا لأمر الله في مخالفة المشركين. والأدلة كثيرة على مخالفة المشركين، سواء كان في مسائل في الحج أو كان في الصيام أو كان في كذلك في الصلاة إلى غير ذلك، سواء كانوا من المشركين من العرب أو من اليهود والنصارى. كتاب في هذا الباب، ما هو؟ في مخالفة المشركين، اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم. قوله: فأجاز، طيب، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. قال النووي: فيه استحباب النزول بنمرة إذا ذهبوا من منى، لأن السنة ألا يدخلوا عرفات إلا بعد زوال الشمس، لكن قد لا يتأتى الآن مع كثرة الحجاج والترتيبات الموجودة إلا لمن كان عنده استعداد للنزول والمشي على الأقدام، وأما من كان مرتبطا الحملات ويمشي حيث رتب له فإنه قد لا يتأتى له ألا يدخل عرفة إلا بعد الزوال. وبعد صلاة الظهر والعصر جمعا، فالسنة أن ينزل بنمرة، فمن كان له قبة ضربها، أن يجعل له خيمة. وقال أصحابنا ولا يدخل عرفات إلا وقت الوقوف بعد الزوال بعد صلاة الظهر والعصر مجموعتين. وأما ما يفعله معظم الناس في هذه الأزمان من دخولهم أرض عرفات قبل وقت الوقوف فخطأ وبدعة ومنابذة للسنة. هذا قد يقال في حال الاختيار، أما في حال الاضطرار في حال ما يستطيع أن يتجاوز أو ينزل أينما يريد، لكن يستطيع الإنسان إذا نزل في مخيمه أن يذهب إلى مسجد نمرة، إلا أنه قد يشق عليه إن كان له إن كان معه من النساء. قال جابر حتى إذا زاغت الشمس، أي استمر بنمرة، وقلنا نمرة ليست من عرفة ولا من مزدلفة، استمر بنمرة حتى مالت الشمس وزالت عن كبد السماء من جانب الشرق إلى جانب الغرب. قال أمر بالقصواء، أي أمر بإحضار ناقته القصواء، فرحلت له، أي جعل عليها الرحل. فأتى بطن الوادي، أي وادي عرنة، بضم العين وفتح الراء وبعدها نون، وليست عرنة من أرض عرفات عند الشافع والعلماء كافة إلا مالكا، قال هي من عرفات، قاله النووي، ولا يجزئ الوقوف فيها، ولا يجزئ الوقوف فيه، أي في وادي عرنة، لأنه ليس من عرفة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالارتفاع عنه. دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، والمزدلفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن محسر، وشعاب منى كلها منحر. عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة. إذن هذا دليل لما ذهب إليه عامة أهل العلم أنه لا يجزئ الوقوف بعرنة، والمزدلفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن محسر، وشعاب منى كلها منحر، أخرجه الطحاوي. وصححه العلامة الألباني في الصحيح. قال ابن قدامة رحمه الله وليس وادي عرنة من الموقف ولا يجزئه الوقوف فيه. قال ابن عبد البر رحمه الله أجمع العلماء على أن من وقف به لا يجزئه، وحكي عن مالك أنه يهريق دما وحجه تام، والصواب قول الجمهور. قال جابر رضي الله عنه فخطب الناس، أي خطبهم النبي عليه الصلاة والسلام، أي وعظهم، والخطبة هي الكلام المؤلف المتضمن وعظا وإبلاغا. والخطبة يوم عرفة مستحبة عند الجمهور اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله فيه استحباب الخطبة للإمام بالحجيج يوم عرفة في هذا الموضع، وهو سنة باتفاق جماهير العلماء، وخالف فيها المالكية. وكان يوم وقوف النبي صلى الله عليه وسلم يوم جمعة، لكن خطبته لم تكن للجمعة وإنما كانت لأجل النسك، فتشرع الخطبة في عرفة سواء كان يوم جمعة أو غيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويوم عرفة خطب بهم ثم نزل فصلى بهم ركعتين، ولم ينقل أحد أنه جهر، ولم تكن تلك الخطبة للجمعة، فإن لو كانت للجمعة لخطب في غير ذلك اليوم من أيام الجمعة، وإنما كانت لأجل النسك. ولهذا كان علماء المسلمين قاطبة على أنه يخطب بعرفة وإن لم يكن يوم جمعة، فثبت بهذا النقل المتواتر أنه خطبة لأجل يوم عرفة وإن لم يكن يوم جمعة لا ليوم الجمعة. إذن الخطبة هذه نسك وليست للجمعة، فلهذا يستمر فيها لأجل النسك، يستمر فيها يعني يخطب الإمام أو من ينوبه الإمام، من ينيبه الإمام ولو كان يوم عرفة في غير جمعة. معنى أنه يكون حج باطل، نعم، لأنه إذا كانت ليست من عرفة فمعناه أنه موقف والحج عرفة. وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في ذلك اليوم العظيم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. معناه متأكدة التحريم شديدته، وفي هذا دليل لضرب الأمثال وإلحاق النظير بالنظير قياسا. ثم قال في خطبته عليه الصلاة والسلام: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، أي كل ما فعل ما فعل في الجاهلية مما يخالف الإسلام فهو باطل ولا يستحق أي تقدير أو احترام. تحت قدمي هذه موضوع، أمور الجاهلية وضعها النبي عليه الصلاة والسلام تحت قدمي، أهانها حقرها، ومقتضى ذلك أنه يجب مجانبة ما كان عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام من سفك بعضهم دماء بعض ونهب أموالهم وقطيعة الأرحام وتوريث الذكور دون الإناث وإسبال الثياب والتعزي بعزاء الجاهلية، وهو قولهم يا لبني فلان أو يا لفلان، والتعصب للقبيلة بالباطل وترك ما فرضه الله في النكاح من العدة ونحوه وغير ذلك كما ذكره شيخ الإسلام. ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية، لا يجوز إحياء سنن الجاهلية في المجتمعات المسلمة ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، هذا من أبغض الناس إلى الله. وقال في خطبته عليه الصلاة والسلام: ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث الداعي والمعلم والموجه، يكون قدوة للناس في العمل بما يدعو إليه ويتأسى في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بوضع دماء الجاهلية، وما وقع من قتل في وقت الجاهلية فإنه يترك، وأول من بدأ بالدماء التي أريقت في الجاهلية ممن كان من أقاربه. ولهذا قال: وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذين. قال المحققون والجمهور كما أفاد النووي: اسم هذا الابن إياس بن ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب، وقيل اسمه حارثة وقيل غيره وقيل غيره. وكان هذا الابن المقتول طفلا صغيرا يحبو بين البيوت، فأصابه حجر في حرب كانت بين بني سعد وبني ليث ابن بكر، قاله الزبير بن بكار. وفي هذه الجملة إبطال أفعال الجاهلية وبيوعها التي لم يتصل بها قبض، وأنه لا قصاص في قتلها، وأن الإمام وغيره ممن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر ينبغي أن يبدأ بنفسه وأهله، فهو أقرب إلى قبول قوله وإلى طيب نفس من قرب عهده بالإسلام. انتهى كلام النووي. قال عليه الصلاة والسلام: ورب الجاهلية موضوع، وضع الدماء ثم الربا. وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس ابن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. الربا الزائد على رأس المال، كما قال الله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. والربا هو الزيادة، فإذا وضع الربا فمعناه وضع الزيادة، فإذا وضع الربا معناه وضع الزيادة، يعني أنه ما كان من زيادة مشترطة على من اقترضه فإنه لا يأتي بهذا الزائد. فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله في النساء، وصية منه عليه الصلاة والسلام بالمرأة. في هذا رد على الحداثيين والعلمانيين وأضرابهم ممن يطعنون في الإسلام، وأن المرأة يعتبرونها مهضومة الحقوق، وهذا كلام باطل، فليس في غير الإسلام من ضمن لها حقها كما ضمن الإسلام، فالمرأة في الإسلام معززة مكرمة، وهكذا أعطيت الحقوق التي لها، وحرم الإسلام أخذ مال المرأة وأن تكون كالمتاع يورث كما كان عليها الجاهلية، منع من هذا كله. قال: فاتقوا الله في النساء، في الحث على مراعاة حق النساء والوصية بهن ومعاشرتهن بالمعروف، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، أي بعهده من الرفق وحسن العشرة، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، أي بشرعه أو بأمره وحكمه، وهو قوله: فانكحوا. ولكم عليهن، أي من الحقوق، ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. قال النووي رحمه الله: معناه ألا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحدا من محارم الزوجة، فالنهي يتناول جميع ذلك. وهذا حكم المسألة عند الفقهاء، أنها لا يحل لها الزوجة أن تأذن لرجل أو امرأة ولا محرم ولا غيره في دخول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه، لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك. إذن ما معنى لا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه؟ لا يأذن بدخول بيوتكم لأحد تكرهونه ولو كان من أقاربها، ولو كان من النساء. فإن فعلنا ذلك فاضربوهن، أي ذلك الإيطاء، وليس المراد بوطء الفراش نفس الزنا، لأن ذلك محرم على الوجوه كلها، يعني أذن أو لم يأذن، فلا معنى لاشتراط الكراهة فيه، ولو كان ذلك لم يكن الضرب فيه ضربا غير مبرح، وإنما كان فيه الحد كما قاله الطيبي. ضربا غير مبرح معناه يضربهن ضربا ليس بشديد ولا شاق، أي إذا خالفنا وفعلنا ذلك. وفي هذا الحديث إباحة ضرب الرجل امرأته للتأديب، ولكن هذا كما هو معلوم مقيد بما في الآية في سورة النساء: إذا وعظ المرأة فلم تتعظ وهجرها فلم تنزجر، فبعد ذلك أذن له بالضرب الذي يكون ضرب تأديب لا ضرب شاق، بحيث أنه يكسر عظما أو كذلك يشوه بالوجه، ما يجوز له ضرب الوجه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه، معلوم شأن التأديب، وهذا إنما يكون كما سمعت عند عدم قبول الوعظ وعدم تأثير الهجر. أما أن يكون الإنسان بمجرد اختلاف مع زوجته مباشرة إلى الضرب فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولإكرام المرأة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: يجلد أحدكم امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. هذا لا يتناسب ولا يتلائم. وعمر رضي الله عنه شكى ما يحصل من كثير من النساء من التمرد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن بضربهن، فأحاط وأطاف بأبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء يشكون أزواجهن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد أطاف بآل محمد نساء يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. قوله: ولهن عليكم، أي من الحقوق رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها، وذلك ثابت بالإجماع، قاله النووي. قال عليه الصلاة والسلام: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، أي أن من تمسك بكتاب الله وهو القرآن وعمل بما فيه فلن يضل. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ بالقرآن هو أمر باتباع سنته، لأن القرآن أمر باتباع السنة. ما الدليل؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال عليه الصلاة والسلام: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قال الله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. قال الله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. يقول الله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. أنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، معناه إنما يسأل الناس عن ذلك إقامة للحجة عليهم، هل بلغكم، حتى يكون الاعتراف منهم دليل على إقامة الحجة عليهم وأنه قد بلغهم، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وإلا فالرب عز وجل يعلم أن رسوله صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. قالوا: نشهد أنك قد بلغت، أي رسالات ربك، وأديت الأمانة ونصحت، أي الأمة. فقال بإصبعه السبابة، السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد، ثلاث مرات، أي يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس يشير بها إليهم، يقول: اللهم اشهد عليهم أنني بلغتهم. وكذلك أشهد ربه على أنه بلغ أمته وأقر بذلك، وهذا من أدلة علو الله عز وجل على خلقه، والأدلة على ذلك كثيرة. ما هو هذا الدليل الذي هو من أدلة العلو الذي قرأناه الآن عند من؟ من يجيب؟ إسماعيل، ما هو هذا الدليل الذي قرأناه الآن وذكرنا أنه من أدلة علو الله على خلقه؟ نعم، إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء بأصبعه وينكبها إلى الأرض، اللهم اشهد. قال أحد أهل السنة لأحد المبتدعة ممن ينكر علو الله وهو يناقشه يذكر له الأدلة وما يستمع، فقال له: إذا جاءك فقير أو مسكين وما تريد أن تعطيه ماذا تقول؟ قال: أقول له على الله. قال له: لماذا أشرت إلى السماء؟ فعض أصبعهم، يعني ما يرى نفسه أنه أخطأ له، هو مع الفطرة قد قال يعني أشار بأصبعه فطرة. الطفل الصغير وهو صغير، ذات مرة أحد عوام أهل السنة زوج ابنته قبل أن يعرف السنة برجل من الشيعة، ثم حال صار به الأمر هذا الزوج إلى أن صار من كبار الرافضة، وكان حفيد هذا الرجل عنده، فسألناه ونحن ما نعرف أن أبا هذا الولد رافضي، قلنا له: أين الله؟ قال: في السماء. هو صغير هكذا فطرة، فقال جده لأمه: قال: لو كان أبوه هنا لكسر أصبعه، رافضي خبيث ينكر علو الله. الناس ما يعرفون الرافضة وما يستنكرون منهم إلا مجرد الإفساد في باب أمور الدنيا، أما في باب العقائد فما ينتبه لذلك إلا أهل العلم، وإلا فما ينتج منهم من الإفساد في المعاملات ليس إلا جزء من إفساد في العقائد. فلو يعلم الناس خطر الرافضة ما بقي الرافضة إلى هذا الحال، ولكنهم استهانوا بأمرهم ولم يقبلوا تحذير أهل السنة وإرشاد علماء السنة بإخراج غلاة الروافض من بلاد اليمن حتى تبقى طاهرة سليمة من الأفكار الخبيثة، وصار الحال إلى ما ترى. ونسأل الله عز وجل أن يطهر بلاد اليمن من الرافضة. خطبة عظيمة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت له خطب في بقية الأيام كما سيأتي إشارة إليه إن شاء الله تعالى. فهذه خطبة يوم عرفة، هذا جزء مما ذكره جابر